ولين ها ما المعضل. طيب أيهما أقرب للصحة المعضل أو المنقطع؟ أقرب للصحة ها المنقطع.
المعضل لأن الاثنين عبارة عن طبقتين فيكون أشد ضعف.
إيه أحسنت تمام صحيح. المعضل أقرب للصحة أبعد من الصحة أبعد عن الصحة من المنقطع لأن ذاك طاب واحد. طيب المنقطع في بعض أحواله هل يساوي المعضل أو لا؟ نعم صار مساويا للمعضل إذا انقطع الأول والثالث مثلا صار مساوي للمعضل لأنه سقط منه راويا. طيب لو أن شخصا روى عن شخص معاصر له ولكن لم يجتمع به هل يحكم الاتصال أو لا؟ أنا أسألك هل يحكم بالاتصال في هذه الصورة أو لا؟
لا يحكم الاتصال.
على؟
لا يحكم الاتصال.
على رأي من؟
على رأي من قال أنه يشترط معه السماع
أو اللقي.
أو اللقي.
نعم. وعلى وعلى رأي من؟
على رأي من قال أنه لا يشترط السماع فإنه يكون متصل.
يعني يشترط المعاصرة فقط فإنه يكون متصلا. صح. أحسنت. طيب. رجل يروي عن شخص اسمه عبد الله فنقل عنه الحديث بكنيته التي لا يعرف بها فماذا نسمي هذا العمل؟ إبليس ها؟ نعم. ما هو الغرض؟ إيه؟ يكون الشيخ ضعيف لا لا ما هو اللي ذكرت الآن ألسنات ها؟ صح هذا من أغراض تدريس الشيوخ أن يكون الشيخ ضعيفا فيكنيه أو يسميه بغيره ما اشتهر به ليظن أنه غيره. طيب يلا خالد النوع الثاني من التدليس.
النوع الثاني يسقط اسمه
ويسمى تدليس
اسقاط اسم الشيخ.
ايه
يسمى تدليس
الاسناد.
يسمى تدليس
الاسناد. نعم مثاله
كأن يروي الاول عن الثاني عن الثالث فيذكر الاول عن الثالث ولم يذكر الثاني يسقط.
وش غلط منه؟
كثير منها
قيامة
سياسية
أو
كونه ضعيف أو كونه حتى لا
ينظر إليه
الناس يقال
هذا روعة هذا تنزل يعني
مرتبته.
نعم. طيب عرف الشاعر أين من هو أرجح منه ها عدلا أو حفظا. نعم كمل. لا نعم صح. طيب طيب إذا قال حدثني فلان عن فلان السند الصحيح، ثم قال حدثني فلان الثاني عن فلان الأول، يعني نسمي هذا اي نسميه مقلوب. مقلوب سند ولا متن؟ سند. طيب لو أبدل السند سند حديث إلى حديث آخر مستمع ركب سند حديث على حديث آخر ما هو يسمى في الاصطلاح، وش يسمى في الاصطلاح؟ يسمى مقلوبا. طيب هناك نوع ثاني من القلب يعتني به الفقهاء أكثر من المحدثين، ها؟ قلب المتن. طيب هل تحفظ له مثالا؟
والصواب
صحيح مثال. نعم. طيب أظن بقي علينا بيتين، ها؟ لا بالشرح، خذنا بالشرح بيتين شرحنا وكذلك المعلم شرحنا ما أخذناه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصن على رواية. أخذنا هذا. ثم قال أيها. طيب إذا نعيد شرحه ولا يضر. الفرد في اللغة العربية معروف، من فرد بالشيء فإنه فرد، ويكون الفرد أحيانا فردا باعتبار كون هذا الرجل ثقة أو غير ثقة، مثل أن يقال لا يروي هذا الحديث من الثقات إلا فلان، هذا فرد لكن باعتبار إيش؟ باعتبار الثقة، لم يروه من الثقات إلا فلان. والفائدة من معرفة هذا النوع من الحديث أن الإنسان لا يتعب في البحث عن سند آخر ما دام الرجل الذي قال هذا الكلام رجلا حافظا يعرف الأحاديث وأسانيدها، وقال إنه لم يروي هذا الحديث من الثقات إلا فلان، معناه أننا ما نتعب بالبحث ما دام هذا الحافظ اللي معروف بالحفظ نفى أن يكون أحد من رواة الثقات رواه إلا فلان. نقول هذا فرد باعتبار كون الراوي ثقة، كذلك أو جمع. ويقول الشارح المراد بالجمع هنا أهل البلد. الجمع مثل أن يقول لم يروي عن أهل الكوفة أحد، لم يروي هذا الحديث عن أهل الكوفة أحد إلا فلانا، هذا فرد مقيد بإيش؟ بجمع أهل البلد. نستريح إذا عرفنا أنه لم يروه من أهل الكوفة إلا هذا الرجل، فإذا جاءنا هذا الحديث مرويا عن أهل الكوفة من غير طريق هذا الرجل عرفنا أنه ضعيف لأنه لم يروه إلا فلان. كذلك أو قص على رواية، يعني مثاله لم يروي فلان إلا هذا الحديث، فهنا القصر هنا على رواية الراوي، لم يروي فلان إلا هذا الحديث، سواء قاله على سبيل الإطلاق وهذا نادر أو قاله على سبيل التقييد مثل لم يروي فلان عن فلان الشيخ المعين إلا هذا الحديث. نستفيد من هذا أنه لو روى شخص عن هذا الرجل حديثا سوى هذا الحديث فإنه غير صحيح. والمثال يتضح المثال: زيد شيخه عمرو، زيد شيخه عمرو، فقال الحفاظ لم يروي زيد عن عمرو سوى هذا الحديث. هذا قصرناه على ايش؟ الرواية، يعني معناه انه ما روى الا هذا الحديث. فإذا جاء انسان وساق الحديث، ساق حديثا اخر عن زيد عن عمرو، حديث غير الاول، فهو ضعيف. لماذا؟ لأن الحفاظ قالوا إنه لم يروي زيد عن عمرو إلا هذا الحديث. إذن مسألة معرفة الفردية مهمة جدا، من أجل أنه إذا روي هذا الحديث على غير وجه الفردية علمنا إيش؟ أنه ضعيف، ولكن بشرط أن يكون الذي حكم بالفردية من الحفاظ الثقات، من الحفاظ الثقات المعروفين بسعة الاطلاع. أما مجرد أن يقول قائل لم يروي هذا الحديث إلا فلان، فهذا يحتاج إلى نظر. طيب، ثم قال: وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرف. هذا المعلول أو المعلل أظن 24، يقال الحديث المعلل والحديث المعل والحديث المعلول. كل هذه تعبيرات لاصطلاح لعلماء الحديث. أحد يقول أحد يسميه المعلول، وأحد يسميه المعل، وأحد يسميه المعلل. ولا شك أن أقربها للصواب من حيث اللغة المعل، المعل، لأن معل وزنها الصرفي مفعل، مفعل، لأن اللام مشددة فتكون عن حرفين أولهما ساكن. ونحن إذا نظرنا إلى الاشتقاق وجدنا أن هذا هو الصواب، لأنه مأخوذ من أعله يعله فهو معل، مثل أضره يضره فهو مضر. طيب، الذين قالوا إنه معلول أخذوه من عله، مثل شده فهو مشدود، فيقولون إن معلول يسمونه معلولا لأنه مأخوذ من الفعل الثلاثة. والذين يقولون معلل مأخوذ من علله، من علله، ولكن أصح ما يكون أن يقال معل. فما هو المعل؟ المعل هو الحديث الذي يكون ظاهره الصحة، ولكنه بعد البحث عنه يتبين أن فيه علة قادحة لكنها خفية. هذا يسمى معل ويسمى معلول. مثال ذلك أن يروى الحديث على أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم متصل السند، ويكون هذا هو المعروف المتبادل عند المحدثين في هذا الحديث، ثم يأتي أحد الحفاظ النبيين ويقول هذا الحديث فيه علة قادحة، وهي أن الحفاظ رووه منقطعا، فيكون فيه علة ضعف وهي الانقطاع. بينما المتبادل للناس أن الحديث متصل. كيف يعل هذا الثقة؟ يقول إن فلانا قدم إلى البلد الفلاني بعد موت شيخه الذي روى عنه، بعد موت شيخه الذي روى عنه، وشيخه لا يعرف أنه خرج من بلده، وإلا فقد يكون لقاه في بلد آخر مثل هذه العلة قد تخفى على كثير من الحفاظ ولكن يدركها النقاد. قال ابن حجر في شرح النخبة: وهذا الحديث من أغمض أنواع الحديث، لأنه لا يطلع عليه إلا أهل العلم النقاد الذين يبحثون الأحاديث بأسانيدها ومتونها. وأنتم تقرون في بلوغ المرام دائما يقول ابن حجر رحمه الله: أعل بكذا، أعل بالإرسال، أعل بالوقف، وهكذا. فإذا قال هكذا ارجع إلى السند وانظر من رواه. وقد ذكرنا أن بعض العلل التي يعلل بعض العلماء قد تكون غير علة، يعني أنها لا تؤثر. ولهذا اشترطوا في الصحيح أن يكون سالما من الشذوذ وإيش والعلة قادحة. نعم، هذا المعلل. إذن هذا المعلل أو المعلول أو المعلل من أقسام علم المصطلح، وهو مهم جدا، معرفته لطالب العلم مهمة جدا، لأنه قد يقرأ حديثا ظاهره الصحة وهو غير صحيح. نعم. أما الخمس والعشرون فقال: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن. ذو مبتدأ، مضطرب خبر مبتدأ. يعني الآن هذا البحث في هذا البيت عن المضطرب، والاضطراب في اللغة الاختلاف، الاضطراب في اللغة الاختلاف، ولهذا يقال اضطربت أقوالهم، يعني اختلفت أقوالهم وصار يضرب بعضها بعضا، لأن اضطرب أصله في الصرف اضطرب من الضرب، لأن إذا اختلفت ضرب بعضها بعضا. فما هو المضطرب؟ المضطرب هو ما اختلفت ألفاظه أو أسانيده على وجه لا يمكن الجمع بينها، ولا بد أن يكون الاختلاف له أثر في أصل المعنى. فإذا وجد حديث تختلف ألفاظه على وجه يختلف به المعنى وتعذر الجمع والترجيح، فحينئذ نحكم بأنه مضطرب. والمضطرب لا شك أنه من أقسام الضعيف. مثال ذلك: لو اختلف الرواة في سند فرواه بعضهم متصل وبعضهم رواه منقطع، وبعضهم رواه عن حماد، بعضهم رواه عن سفيان، بعضهم رواه عن أناس آخرين، قلنا هذا مضطرب في السند، هذا إذا تعذر الجمع والترجيح. فإن أمكن الترجيح عملنا بالراجح وقلنا فيما سواه إنه شاذ كما سبق. لكن إذا تعذر الترجيح وتعذر الجمع أيضا، فإن لم يتعذر الجمع جمع بينهما ولم نعدل إلى القول بالاضطراب، لأن القول بالاضطراب يقتضي ضعف الحديث ثم رده. فما دام الجمع ممكنا فإننا نجمع بينهما. وقولنا لا بد أن يكون الاختلاف في أصل الحديث احترازا مما لو كان الاختلاف في أمر لا يتعلق بأصل، مثل اختلاف الرواة في قيمة القلادة التي في حديث فضالة بن عبيد أنه اشتراها باثني عشر دينارا ففصلها فوجد فيها أكثر من 12 دينار وكان فيها ذهب وخرز. هذا الحديث اختلف الرواة في مقدار الثمن، هل هو 12 دينارا أو أكثر أو أقل، لكن هذا في الحقيقة لا يعود إلى أصل الحديث، لأن أصل الحديث هو بيع ذهب بذهب معه غيره، وهذا لم يختلفوا فيه. كذلك اختلف الرواة في مقدار ثمن جمل جابر رضي الله عنه، الجمل الذي أعيا وأراد جابر أن يسجبه فلحقه النبي صلى الله عليه وسلم وضربه ودعا له بخير، وصار يتقدم القوم حتى إن جابر رضي الله عنه يهدئه ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف أهل الحديث في هذا، في مقدار ثمن هذا الجمل، لكن هل هذا يؤثر على أصل المعنى؟ لا، أصل المعنى أن جابرا باعه واشترط حمله إلى المدينة، وكون ثمنه 40 أو 50 أو أكثر لا يهم، والله أعلم.
وتلف المتفق الخط فقط، وضده مختلف فاحش الغلط،
فخش الغلط.
والمنكر الفرد به رام الغدا، تعديله لا يحمل التفرد.
بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المعلل عند المحدثين نعم ما هو؟
المعلل هو ما وجد في سفته
علة أو متنه، نعم، يعني كل حديث ظاهر الصحة ولكن فيه علة تقدح في سنده أو متنه. طيب طيب، هذا العلم شيبة، يعتبر من العلوم الواضحة لكل أحد، يعني المعلل من الذي يعرفه ويفهمه؟ نعم، الذين عندهم علم وخبرة في هذا الفن هم الذين يطلعون على هذه المعللات. طيب، أظن وقفنا على ورد السلاف، ها؟ المضطرب. يقول مالك رحمه الله: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن. شرحناه؟ طيب، المختلف الاضطراب والاختلاف، نعم،
فهو اختلاف الحديثين،
اختلاف الحديث، اختلاف الرواة،
بوجه ثالث بينهما وله أثر في أصل المعنى
ولا الترجيح. طيب، يعني المضطرب هو الذي اختلف الرواة في سنده أو متنه على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا الترجيح، هذا المضطرب، اختلف الرواة في سنده أو متنه ولا يمكن فيه الجمع ولا الترجيح، هذا هو المضطرب. والاضطراب في اللغة معناه الاختلاف. طيب، الاختلاف في السند مثل أن يرويه بعضهم متصلا وبعضهم منقطعا، وفي المتن مثل أن يرويه بعضهم على أنه مرفوع وبعضهم على أنه موقوف، أو بعضهم على وجه يخالف الآخر بدون ترجيح ولا جمع، فإن أمكن الجمع فلا اضطراب، وإن أمكن الترجيح أخذنا بالراجح ولا اضطراب. واضح؟ مثال الأول الذي لا يمكن، الذي يمكن فيه الجمع، مثل حديث حج النبي عليه الصلاة والسلام، فإن حج النبي صلى الله عليه وسلم اختلف فيه الرواة على وجوه متعددة، منهم من قال إنه حج قارنا، ومنهم من قال إنه حج مفردا، ومنهم من قال إنه حج متمتعا. ففي حديث عائشة قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بحج، ومنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، وفي حديث ابن عمر وغيره أنه تمتع، وفي حديث في بعض الأحاديث أنه قرن. فهذه إذا نظرنا إلى هذا الاختلاف قلنا الحديث مضطرب، الحديث مضطرب. وإذا حكمنا بالاضطراب بقيت حجة النبي صلى الله عليه وسلم مشكلة، لا ندري هل هو متمتع أو مفرد أو قارن. ولكن الإمام أحمد رحمه الله قال: لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، والمتعة أحب إلي، المتعة أحب إلي، لأن هذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمر بالمتعة، لأن هذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمر بالمتعة، حتى أنه غضب لما لم يتمتعوا حين أمرهم أن يجعلوها عمرة، ولكنهم رضي الله عنهم تأخروا لعل النبي صلى الله عليه وسلم يرجع عن أمره، ولكنه فغضب عليهم وقال: لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم. إذن كيف نجمع بين هذه الروايات؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن الجمع بينهما أن من قال إنه حج مفردا يعني به أنه أفرد أعمال الحج، لأن القارن والمفرد ليس بينهما فرق من الناحية العملية، كل منهما عليه طواف واحد وسعي واحد، يعني الطواف الركن، طواف الإفاضة وسعي الحج، فهو مفرد باعتبار إيش؟ باعتبار أعمال الحج، يعني أنه لم يزد على عمل المفرد. ومنهم من جمع على وجه آخر فقال: أحرم بالحج أولا مفردا ثم أدخل العمرة عليه فصار قارنا. وهذا الجمع إنما يصح على قول من قال إنه يصح إدخال العمرة على الحج، ومثل الشافعية. وأما من قال إنه لا يصح إدخال العمرة على الحج وإنما يصح إدخال الحج على العمرة فإنه لا يصح عنده هذا الجمع، ويبقى عنده الوجه الأول، وهو أنه أفرد أعمال الحج، أنه أفرد أعمال الحج. إذن لنا في الجمع وجهان: الوجه الأول أن الراوي الذي قال أهل بالحج أو أفرد الحج أراد إيش؟ أراد إفراد الأعمال، يعني أنه لم يزد على عمل المفرد. وأظنكم تعرفون عمل المفرد، المفرد بالحج تعرفون عمله، إذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم ثم سعى للحج، وإذا كان يوم العيد طاف طواف الإفاضة فقط ولم يسعى، وإذا أراد أن يخرج طاف طواف الوداع. فعندنا ثلاثة أطواف: طواف القدوم وهو سنة، طواف الإفاضة وهو ركن، طواف الوداع وهو واجب. السعي كم يسعى؟ مرة واحدة، هذا المفرد. القارن فعله فعل المفرد، يعني أنه إذا وصل مكة طاف طواف القدوم، وفي يوم العيد يطوف طواف الإفاضة، وعند الخروج طواف الوداع. الفعل واحد لكن تختلف النية. فالذين قالوا أفرد يعني عامل أعمال المفرد ولم يزد، هذا وجه. الوجه الثاني أنه أحرم أولا بالحج ثم أدخل العمرة عليه فصار مفردا باعتبار أول إحرامه، وقارن باعتبار ثاني الحال. عرفتم؟ لكن هذا لا يصح على أصول مذهب الإمام أحمد، لأن من أصوله أنه لا يصح إدخال العمرة على الحج، وإنما الذي يصح إدخال الحج على العمرة. طيب، يقول شيخ الإسلام: من قال إنه مفرد أراد أعمال الحج، ومن قال إنه متمتع أراد أنه أتى بعمرة وحج في سفر واحد، أتى بعمرة وحج في سفر واحد فتمتع بسقوط أحد السفرين عنه، تمتع بسقوط أحد السفرين عنه لأنه لولا أنه أتى بالعمرة والحج لكان يأتي بعمرة في سفر وبعمرة وبالحج في سفر آخر، فيكون تمتعه في إيش؟ بكونه أسقط أحد السفرين لأنه سافر سفرا واحدا وقرن بين العمرة والحج فتمتع بذلك. وأما من قال إنه قارن فهذا هو الواقع أنه كان قارنا، لأننا لا نشك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحل من العمرة بل بقي على إحرامه لكونه قد ساق الهدي. الظاهر بعضكم ما هو فاهم الموضوع، هذا فؤاد ما هو فاهم. نعم ما فهم خالد أظن ما فهم، ما فهمت أما أنك ما فهمت ولا أنك تهوجت ما أدري شو يا جماعة. إذا معناه لازم نرجع للحج، الأنساك ثلاثة: إفراد وتمتع وقران. الإفراد أن يحرم الإنسان بالحج من الميقات، من يوم يصل الميقات، تعرفون المواقيت؟ جيد؟ طيب تعرف يا فؤاد؟ أحرم بالحج من الميقات، وصل إلى مكة طاف طواف القدوم وسعى للحج وبقي على إحرامه إلى أن يتم الحج، في يوم العيد يطوف طواف الإفاضة وفي يوم السفر يطوف طواف الوداع، هذا إيش؟ مفرد. قال لبيك حجا بس. القارن يحرم من الميقات لكن يقول لبيك عمرة وحج جميع بالنية، يصل إلى مكة يطوف طواف القدوم ويبقى على إحرامه يوم العيد، نعم يطوف طواف القدوم ويسعى للحج، يوم العيد طواف الإفاضة، يوم الخروج طواف الوداع، إذن فعله كفعل المفرد تماما لكن يختلف، تختلف النية. المتمتع يحرم من الميقات ويصل إلى مكة فيطوف ويسعى ويقصر، يطوف ويسعى ويقصر لأنه عمرة، وهذه العمرة يطوف يسعى ويقصر ويحل إحرامه ويلبس ثيابه. في يوم ثمانية من الحج يحرم بالحج، يحرم بالحج ويمشي مع الناس. في يوم العيد يطوف طواف الإفاضة ويسعى للحج، وفي يوم الخروج يطوف طواف الوداع. فهمتم الآن؟ طيب هل النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا أو مفردا أو متمتعا؟ يقول لا شك أنه حج قارنا، لكن في أحاديث تقول أنه أهل بالحج، في أحاديث تقول تمتع، في أحاديث تقول جمع بين الحج والعمرة، فما كيف نجمع بينهما؟ نقول يرى بعض العلماء قال أن الحديث مضطرب، الرواة اضطربوا فيه، إذن ما ندري ماذا أحرم به الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعض العلماء يقول لا، الحديث ليس مضطربا لأنه يمكن الجمع، يمكن الجمع. كيف الجمع؟ الآن نقرر أنه حج قارنا. طيب الذي قال أنه مفرد، نقول الذي قال أنه مفرد باعتبار أحد وجهين: الوجه الأول أنه أفرد أعمال الحج، يعني لم يأتي بزائد على عمل المفرد، والوجه الثاني أنه أحرم أولا بالحج ثم أدخل العمرة عليه، عرفتم؟ لكن هذا لا يصح على أصول مذهب الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد لا يرى إدخال العمرة على الحج، لأن العمرة أصغر والحج أكبر، فإدخال الأصغر على الأكبر غير ممكن، إدخال الأكبر على الأصغر ممكن أن يدخل الحج على العمرة. طيب الذين قالوا انه متمتع تمتع، احنا عرفنا ان التمتع يحرم بالعمره اولا ويحل منها ثم يحرم بالحج، ونحن نعلم ان الرسول ما حل ما احل، اذن كيف يقال تمتع؟ قالوا انه تمتع بسقوط احد السفرين عنه، بسقوط احد السفرين. وش معنى احد السفرين؟ لو لم يقرن، لو لم يقرن لكان اتى بعمرة في سفر وبحج في سفر، لكنه قرن فتمتع بسقوط احد السفرين، لان كل نسك يحتاج الى سفر، فالان جمع بينهما فسقط عنه احد السفرين، وهذا نوع من التمتع. لا فيها شك ان الانسان اذا بقي في بلده مع اهله فهو متمتع بالنسبة للمسافر الذي يروح ويرجع. طيب والذين قالوا انه احرم بالحج والعمرة ما في اشكال، هذا ما في اشكال، لانه كان قارنا اي محرما بالعمرة والحج جميعا. واضح الان؟ اذن الحديث سالم من الاضطراب. لماذا؟ لامكان الجمع، والجمع على هذه الوجوه التي ذكرنا. أولا نقرر بأنه حج قارن، فنقول من قال إنه أحرم بالحج أراد أحد أمرين، إما أنه أحرم أولا بالحج ثم أدخل العمرة، أو أنه أفرد أعمال الحج يعني لم يأتي بزائد. طيب والذين قالوا تمتع لا يعنون به التمتع الذي هو يحرم بالعمرة أولا ثم يحل، لأن نعلم أن الرسول لم يحل، لكن أرادوا سقوط أحد السفرين، لأنه لولا أنه جمع بينهما لكان يأتي بسفر للعمرة وسفر للحج. والذين قالوا أنه جمع بينهما هذا هو الواقع، هذا هو الواقع ولا في إشكال. كذلك إذا أمكن الترجيح، إذا أمكن الترجيح فإننا نرجح. فمثلا حديث بريرة اعتقها النبي، اعتقتها عائشة رضي الله عنها، ثم خيرها النبي صلى الله عليه وسلم على زوجها، يعني قال إن شئت بقيت معه وإن شئت فسخنا افسخ النكاح. في بعض الروايات أنه كان حرا، وفي بعضها أنه كان عبدا، يعني إذن فيه اختلاف، فيه اختلاف والحديث واحد، ولكن الراجح أنه كان عبدا، هذا الراجح، لأن هي تقول ذلك. فإذا كان عبدا، فإذا كان هذا هو الراجح، إذن نلغي المرجوح ونأخذ بالراجح، ويكون الراجح هنا سالما من الاضطراب، سالما من الاضطراب لأنه راجح. طيب نحن ذكرنا أيضا زيدنا شرطا ثالثا، أن لا يكون الاضطراب في أصل المعنى، بأن يكون في أمر جانبي، مثل اختلاف الرواة في ثمن حديث جابر رضي الله عنه، واختلاف الرواة في ثمن القلادة التي فيها ذهب وخرز حديث فضالة بن عبيد، هل اشتراها ب12 دينارا أو بأكثر أو بأقل؟ نقول هذا لا يضر هذا الاختلاف، لأنه لا يعود إلى أصل المعنى، أصل المعنى وهو بيع ذهب بذهب ليس فيه اضطراب، كلهم متفقون على أنها قلادة فيها ذهب وخرز وبيعت بدنانير، لكن كم هذه الدنانير؟ اختلفوا فيها وهذا لا يضر، هذا الاختلاف لا يضر. حديث جابر اتفقوا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشتراه، وأن جابر اشترط أن يحمله إلى أن يركبه إلى المدينة، واختلفوا في مقدار الثمن، نقول هذا الاختلاف لا يضر ولا يوجب اضطراب الحديث. لماذا؟ لأنه لا يعود إلى أصل المعنى، الرواة لم يختلفوا هل الرسول هل جابر باعه أو وهبه أو أجره الرسول، ما اختلفوا هذا الاختلاف، اتفقوا على البيع والاشتراط واختلفوا في قدر الثمن، هذا لا يؤثر في أصل القضية. إذن فلا يكون هناك اضطراب، لا يكون هناك اضطراب، لأنه أي الاختلاف لا يعود إلى أصل المعنى الذي من أجله صيغ الحديث. حكم الحديث المضطرب حكمه الضعف، حكمه الضعف، لأن اضطراب الرواة فيه على هذا الوجه دليل على أنهم لم يضبطوه. ومعلوم أن الشيء أن الحديث إذا لم يكن مضبوطا فهو في قسم من قسم الضعيف، إذ أن الصحيح هو ما رواه عدل تام الضبط، تام الضبط. وأين تمام الضبط مع الاضطراب؟ ما في ضبط أصلا حتى يكون صحيح صحيحا. إذن حكمه أنه ضعيف. ثم قال نعم، وقول المؤلف مضطرب عند أهيل الفن، عند أهيل الفن. قد يقول قائل لماذا صغر أهل؟ نعم، وهل ينبغي أن نصغر أهل العلم؟ نقول المؤلف اضطره النظم إلى التصغير، ولهذا يعتبر التصغير من تمام البيت فقط، وإلا كان يقول عند أهل الفن، عند أهل الفن. طيب، فإذا قال قائل الفن عندنا غير محمود ولا لا؟ المعروف عرفا أن الفن غير محمود. فالجواب أن المراد بالفن عند العلماء الصنف. نعم، يقول الشاعر تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا، تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء والجنون فنون. ايش معناه؟ يعني يتمنى أن يمسي فقيها مناظرا بغير تعب فإنه مجنون، والجنون فنون أصناف. من جملته أن يقول القائل أنا أريد أن أكون فقيها مناظرا جيدا وأنا نائم على الفراش، هذا لا يمكن. على كل حال، المراد بالفن هنا ايش؟ الصنف، وليس الفن المعروف عرفا. لا، يقول رحمه الله والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. هذا المدرج أظن يكون هو 27. المدرجات جمع مدرجة، وهذا هو 27، 26 من أقسام الحديث. الحديث المدرج، الحديث المدرج هو ما أدخله أحد الرواة في الحديث بدون بيان، ما أدخله أحد الرواة في الحديث بدون بيان، ولهذا سمي مدرج لأنه أدرج في الحديث دون أن يبين الحديث من هذا المدرج. فالمدرج إذن ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه من كلام أحد الرواة. يأتي به الراوي أحيانا تفسيرا لكلمة في الحديث أو لغير ذلك من الأسباب، المهم أنه يدخل حديثا، يدخل كلاما في الحديث بدون بيان. أما لو بين فقال وأقول كذا فالأمر واضح ما في إدراج، لكن إذا جاء من غير بيان يكون إدراج أحيانا في أول الحديث، وأحيانا في وسطه، وأحيانا في آخره. الإدراج يكون أحيانا في أول الحديث، وأحيانا في وسط الحديث، وأحيانا في آخر الحديث. مثاله في أول قول أبي هريرة رضي الله عنه: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. الحديث المرفوع هو قوله: ويل للأعقاب من النار. وأما قول أسبغ الوضوء فهو من كلام أبي هريرة، والذي يقرأ الحديث يظن أن الكل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يبين، فيظنه من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ويرويه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويتكلم في الناس ويقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار. والواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أسبغ الوضوء في هذا الحديث، وإنما قاله أبو هريرة كأنه رأى من أصحابه تفريطا، فقال لهم: أسبغ الوضوء، ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. عرفتم الآن؟ هذا الإدراج في أول الحديث. طيب، يكون في آخر، في وسط الحديث، في أثنائه: لأنه لم يبين، فيظنه من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ويرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويتكلم في الناس ويقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار. والواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أسبغ الوضوء في هذا الحديث، وإنما قاله كأنه رأى من أصحابه تفريطا، فقال لهم: أسبغ الوضوء، ثم استدل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. عرفتم الآن؟ هذا الإدراج في، طيب، يكون في آخر، في وسط الحديث، في أثنائه، مثل حديث الزهري عن عائشة رضي الله عنها في كيفية الوحي أول ما أوحي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. قالت رضي الله عنها: قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد. والتحنث التعبد، والتحنث التعبد. الذي يسمع الحديث يظن أن التفسير من عائشة في قولها: والتحنث التعبد. والواقع أن التفسير من الزهري رحمه الله. نعم، وهو الآن مدرج في الحديث بدون بيان، يعني لم يقل الزهري قلت، ولم يقل الراوي عن الزهري قال الزهري والتحنث التعبد، بل أدرج في الحديث فيظن السامع أنه من كلام عائشة وليس كذلك. هذا الإدراج في وسط الحديث، في وسط الحديث. وكما ترون الآن أن هذا الإدراج يراد به التفسير، يراد به التفسير، والتفسير هنا أمر لا بد منه. لماذا يا خليل؟ لأن الحنث في الأصل الإثم، الحنث في الأصل الإثم، كما قال تعالى: وكانوا يصرون على الحنث العظيم. وهنا تقول الرسول يتحنث، هل معناه يتأثم؟ لا، ولكنه يتعبد، والتعبد مزيل للحنث، أي مزيل للإثم، فهو من باب تسمية الشيء بضده، من باب تسمية الشيء بضده. طيب، ويكون الإدراج في آخر الحديث، ومنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. هذا الحديث إذا قرأته فإنك تظن أنه من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، أعني قوله فمن استطاع فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فلا. وليس ولكن الواقع أن هذه الجملة الأخيرة ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، بل هي مدرجة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الذي من كلامه هو إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء فقط. أما فمن أراد فهو من فمن استطاع أن يطيل إلى آخره فهو إدراج من أبي هريرة تفقها منه في الحديث، يعني ظن أنه كلما بلغت في الوضوء أو كلما زدت على الواجب فإنه خير، وليس الأمر كذلك. ولهذا قال ابن مالك قال ابن القيم في النونية: وأبو هريرة قال ذا من كيسه، فغدا يميزه أولو العرفان. وأبو هريرة قال ذا من كيسه فغدا يميزه أولو العرفان. طيب، فهمنا الآن الإدراج أن ندخل أحد الرواة كلاما في الحديث بدون بيان، فإن بيّن فلا إدراج، ويكون الإدراج في أول الحديث ووسطه وآخره. وهنا نسأل: بماذا نعرف الإدراج ما دام سيق الحديث مساقا واحدا؟ فكيف نعرف الإدراج؟ نقول: يعرف الإدراج إما بالنص على أنه مدرج بحيث يأتي من طريق آخر ويبين أنه مدرج، هذا واحد. وإما باستحالته أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وذلك لظهور خطأ فيه أو قرينة تدل على أنه لا يمكن أن يكون من قول الرسول عليه الصلاة والسلام، وإما بنص من أحد الحفاظ الأئمة يبين أنه مدرج. فصار الإدراج يعرف بثلاث أمور: الأول النص من الراوي على أنه مدرج أو ممن روى عنه، والثاني استحالة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله، والثالث أن ينص أحد الأئمة الحفاظ غير اللي رواه على أنه مدرج. طيب، حكم الإدراج: الإدراج إن كان يتغير به المعنى فإنه لا يجوز إلا ببيان، وإن كان لا يتغير به المعنى مثل حديث الزهري والتحنث التعبد فإنه لا بأس به، وذلك لأنه لا يعارض الحديث المرفوع، وإذا كان لا يعارضه فلا مانع من أن يذكر على سبيل التفسير والإيضاح. طيب، وإذا تبين الإدراج فهل يكون المدرج حجة أو لا؟ لا، إذا تبين الإدراج فإنه لا يكون حجة، لأنه ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحتج به. طيب، انتهى الكلام على الإدراج. ولهذا قال: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. اتصلت هذه جملة حالية من فاعل أتت، يعني ما أتت متصلة في الحديث بدون بيان. طيب، ثم قال: وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. هذه رواية الأقران. أولا، من هو القرين؟ القرين هو المصاحب لمن روى عنه، لأن صاحب لمن روى عنه هذا الموافق له في السن أو في الأخذ عن الشيخ. هذا القرين. إذا قيل فلان قرين لفلان أي مشارك له، إما في السن يعني متقاربين مثل 21 والثاني 20، أو في الأخذ عن الشيخ أي الذي روي عنه، مثل أن يكون حضورهما إلى الشيخ متقاربا في سنة واحدة أو سنتين أو ما أشبه ذلك. المهم أنهما اتفقا في السن أو في الأخذ على الشيخ. مثل أنتم الآن بالنسبة للمدرسين تعتبرون أقرانا لأنكم تشاركتم في الأخذ عن الشيخ. لو أن رجلين لم يتفقا في الأخذ عن الشيخ لكن سنهما متقارب فهما أيضا أقران. طيب، الأقران إذا روى أحدهما عن الآخر، واحد روى عن آخر فقط ولا عكس، تسمى عند المحدثين رواية الأقران. ولهذا تجد في كتب الرجال تجد أنهم يقولون وروايته عن فلان من رواية الأقران، روايته عن فلان من رواية الأقران. كيف من رواية الأقران؟ يعني أنه اشترك معهم إيش؟ في السن أو في الأخذ عن الشيخ. فإن روى كل منهما عن الآخر فهو مدبج، إن روى كل منهما عن الآخر فهو مدبج. يعني مثلا أنا رويت عن قريني حديث إنما الأعمال بالنيات، وهو روى عني حديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا يصير مدبج. أو يروي عني نفس الحديث إنما الأعمال بالنيات، أكون رويته عنه من طريق وهو رواه عني من طريق آخر. نعم، وهو رواه عني من طريق آخر، هذا يسمى أيضا مدبجا. ما وجه كونه مدبجا؟ قالوا إنه مأخوذ من ديباجة الوجه. ديباجة الوجه أي جانب الوجه، لأن كل قرين يلتفت إلى صاحبه ليحدثه، فيلتفت إليه ليحدثه فيكون قد قابله بديباجة وجهه. وطبعا هذا الاشتقاق اصطلاحي، وإلا لقلنا كل حديث بين اثنين يتجه بعضهما إلى بعض يسمى مدبجا، لكن المصطلح يقول العلماء قاعدة لا مشاحة في الاصطلاح، ما دام أهل الحديث اصطلحوا على أنه إذا روى كل قرين عن أخيه أي عن قرينه فهو مدبج، نقول لا بأس، ما نشاحكم في هذا، سموه ما شئت ما دام المعنى واضحا فسموه ما شئت. إذن المدبج أن يروي كل قرين عن قرين، إما حديثا واحدا وإما حديثين فأكثر. رواية الأقران أن يروي أحد القرينين عن أخيه عن قرينه، أن يروي أحد القرينين عن قرينه. ما الفرق بين العبارتين؟ يا أخي الأخر. طيب، ولهذا نقول في المدبج أن يروي كل قرين عن قرين، وفي الأقران أن يروي أحد القرينين عن قرينه. واضح؟ طيب، المدبج وش يكون؟ 27. نعم 27. ثم قال: متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. نعم. المتفق لفظا وخطا, والمفترق ايضا ضد المتفق لفظا وخطا. هذا ايضا قسم من اقسام الحديث يسمى المفترق والمختلف, المفترق والمختلف, المتفق والمفترق. نعم, المتفق والمفترق وهما قسم واحد, خلافا لما يظهر من كلام المؤلف حيث جعلهما قسمين. إذا وجد, وهذا أيضا وهذا يتعلق بالرواة, يتعلق بالرواة, نجد اسمين متفقان لفظا وخطا لكنهما مختلفان, نعم مفترقان ذاتا وهذا العلم نحتاج إليه لئلا يقع الاشتباه. فمثلا كلمة عباس, عباس اسم لرجل مقبول الرواية, ولرجل آخر غير مقبول الرواية, هذا يسمى المتفق والمفترق. فإذا رأينا مثلا أن البخاري يقول حدثني عباس أحد شيوخ وهو ثقة, ويقول مرة أخرى حدثني عباس أحد شيوخه وليس بثقة, ثم يأتي هذا الحديث ولا ندري أي العباسين هو, يبقى الحديث عندنا مشكوكا في صحته, ويسمى عند أهل الفن يسمى المتفق والمفترق. وجه التسمية ظاهر, الاتفاق بحسب اللفظ والخط, والافتراق بحسب المسمى, بحسب المسمى. والعلم بهذا أمر ضروري, لأنهما إذا اختلفا في الثقة نعم صار الحديث موقوفا حتى يتبين من هذا. فإن كان كل منهما ثقة فإنه لا يضر, إذا كان كل منهما ثقة وكل منهما قد لاقى المحدث فإنه لا يضر سواء هذا أو هذا, لأن الحديث سيبقى صحيح. فإذن المتفق والمفترق يتعلق بإيش؟ بالرواة وليس بالمثون, يتعلق بالرواة. وإذا كان يتعلق بالرواة فإنه ينظر إذا كان هذا المتفق والمفترق كل منهما ثقة فإنه لا يضر. إذا كان الراوي مثلا له شيخان, أحدهما نعم شيخان يسمياني بعباس, وقال حدثني عباس, نحن لا يضرنا أن يكون عباس بن محمد أو عباس بن عبد الله, ما يضر. السبب أن كل منهما ثقة مقبول الرواية, لكن إذا كان عباس بن محمد ضعيفا وعباس بن عبد الله ثقة, حينئذ نتوقف لا نحكم بصحة الحديث ولا ضعفه حتى يتبين الافتراق والاتفاق. نعم اي نعم, يطلق عليهم متفق ومفترق. المهم ان المؤلف رحمه الله ظاهر كلامه انهما قسمان, وهما قسم واحد. طيب, فيكون اللي اخذنا الان 28 قسم. الكتاب هذا الان كما تعرفون قد طرف, يعني قريبا ينتهي ان شاء الله. فماذا تريدون ان نقرا فيه؟ نعم. إنه إيش؟ ها؟ التمتع؟ التمتع اللي هو الإحرام بالعمرة أولاً إيه معلوم، لكن إذا كان الإنسان يريد أن يأتي بعمرة بدون تمتع، بعمرة مفردة وحدة، لا بد. إذا أردت بحج مفرد لا بد أن يأتي بعمرة، فإن أتيت بهما في سفر واحد فهو إما تمتع أو قراءة، ولهذا إذا سافر وفصل بينهما صار كل واحد سفر. يعني افرض أنا أحرمت بالعمرة في رمضان وأتيت بالحج في ذي الحجة، صار كل واحد لها سفر. نعم. ده هو أول فهو غير مدرج، الأصل عدم الإدراج، لكن كما قلت لكم أنا إذا يعرف الإدراج بهذه الأمور الثلاثة، إما بالنص أو باستحادة أن يكون قال الرسول قالها، أو بأن يقول أحد الأئمة الحفاظ إنه مدرج، ولا في الأصل عدم الإدراج. من لا يؤخذ بالرواية لا بالرأي. نعم. إيش؟ ولو قالوا الله يقول عز وجل ويوم ناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ما قال ماذا أجبتم غيركم غير المرسلين. نعم يا سلامة. نعم. أي نعم، يعتبر مرجوح إذا قلنا بظاهر الحديث. كل قرين
عن الآخر.
نعم.
هل رواية الأول أو الثاني مدبج ولا
كله؟ كله. يعني يقول روايته عن مثلا إذا ساق الحديث قال رواه فلان عن فلان وهو من المدبج، معناه أن الثاني أيضا رواه عنه.
هذاك الثاني مدبج.
إيه.
وفي رواية الزهد.
نعم.
قال تحمد
التعبد. نعم.
هذا ساق في آخر الحديث.
لا في وسط. لكن أنا ما كملت الحديث. يعني حديث طويل. نعم. يسمونها أقران. يسمونها أقران. مثل واحد له 50 سنة وواحد له 20 سنة اتفقوا في الأقران عن هذا الشيخ، يكون هذا من الأقران. إذن معناها صار يختلف الحديث، فلا بد من التعديل. أنت إيش؟ ها؟ خطة؟ ها؟ إيه؟ واضح. متفق في اللفظ والخط. مثلا يأتي شيء سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم أنه قد يتفق في الخط ولا يتفق في اللفظ، مثل سلام وسلم، فهذا متفق في الخط ومختلف في اللفظ. هذا ليس من باب المتفق والمختلف، هذا من باب المختلف والمختلف. نعم. كل هذه الصلاحات ما يعني شيء واضح. نعم. أي قد يكون له علاقة بالتقوية، يعني يكون أقوى إذا جاء من طريق آخر. إذا جاء من طريق آخر أين؟ نعم. إيمانه ما أخذ بعد أنه حديث، يعني المسألة فيها خلاف. فيها خلاف، وقد يكون أن المدرج هذا مخالف للحديث أيضا. أقبل كل حال يكون موافقا له. إذا لم يخالف يكون إن كان المدرج هو الصحابي صار قول الصحابي حجة على رأي بعض العلماء ما هو متفق عليه. نعم نعم ما هو على كل حال هذا أصبغ الوضوء والإعقام النار الإدراج أكثر من المدرج أكثر من الأصل. معين مثل بمثال الإدراج في آخره من أين الإدراج؟ طيب في وسطه إدراج في وسطه يا سامي في كيفية الوحي في كيفية الوحي الزهري أدخل والتحنث التعب. طيب هذا في الوسط في الأول لا ما كان قال رسول الله قال أسقط الوضوء ويل العقل من النار زين. طيب هات نعم هذا مهم مهم بدراج إيه نعم مهم بدراج نعم نعم أسبل الوضوء. طيب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته وعلى أن يزوج الآخر ابنته وليس بينهما صداقة بدراج في آخر إدراج في آخره. طيب مثل لي بمثال للمدبج يا ذكي أنت يا خالد تجعل المثل بينك وبينك تروي عن الحديث يسمى مدبج يعني مثل هو روى الحديث بسند وانت رواه بسند رويته أنت بسند ثم حدثك به وحدثته أنت بسنده هذا يسمى إيش؟ لماذا سمي مدبجا يعني ذكر ترى خالد جاوب علشان متدبجه وياه
لأن كل قرين يروي عن قرين سواء
السن إيه لا قصدي لماذا سمي مدبجا يعني جانب يعني كل واحد وإذا كل واحد يحدث الآخر يلتفت إليه يحدثه يعني المناسبة عند أهل الصلاح يعني إلى ذلك لكن لا مشاحب للصلاح. يلا يا ناصر إذا روى أحد القرينين عن الآخر إيش تسمى رواية الأفراد ولا سمى مدبج لماذا؟ تمام. طيب الظاهر نقف على هذا بقي متفق لفظا ان شاء الله نخليه درس جديد اخذنا ايه المؤثر هو المؤثر والمختلف وعلى كل حال الله اعلم باقي فيها درسين البيقونية ها الله انا ما أدري السؤال هل لكم رغبة في المصطلح؟ انت تسمع ترشيد سمع.
المنكر الفرد به راو الغدا تعديله لا يحمل التفردا متروكه مواحد به الفرد واجمعوا لضعفه فهو ترد والكذب المختلق المصنوع على النبي كذلك
على النبي بدون لا لا بدون تشتيت
على النبي
فذلك
وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أظن أننا أخذنا المتفق والمفترق. أخذنا المتفق والمفترق فقط. ما أدري ما أخذنا، ولكن إن كنا أخذناه فأعرفه لنا المؤتلف والمختلف. نعم أخذينه. طيب فضل خلوه أقر ما دام أقر واعترف. ما هو المؤتلف والمختلف؟
المؤتلف والمختلف هو الذي يتم الأفضل
والمختلف هو الذي يتم الخطأ. نعم ويختلف الأفضل مثل
سلام وسلام.
نعم
أنه
يختلف
ولكن
يختلف صحيح. طيب إذا معناه أن أخذت على كل حال المتفق والمفترق هو الذي متفق لفظا وخطا مثل سلام. كلمة السلام هذه سمي بها عدد من المحدثين، فلان بن سلام يسمى هذا متفق ومفترق. كيف متفق؟ لأنه اتفق لفظا وخطا وافترق عينا، لأن هذا غير هذا. المؤتلف والمختلف يقول المؤلف في تعريفه هو الذي اتفق خطا ولكنه اختلف لفظا، مثل عباس وعياش خياط حباط وما أشبه ذلك. يعني أن اللفظ تركيب الكلمة واحد لكن تختلف في النطق، هذا يسمى مؤتلفا مختلفا. وسمي مؤتلفا لائتلافه خطا ومختلفا لاختلافه نطقا. هو أيضا في نفس الوقت مفترق لاختلافه عينا. فعندنا الآن الأشخاص متعددون في المفترق في المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف. الأشخاص الأعيان مختلفون، لكن الكلام على الأسماء. إن كانت مختلفة فسمه مؤتلفا مختلفا، وإن كانت متفقة فسمه متفقا مفترقا. وهذا كما رأيتم اصطلاح، وإلا في الحقيقة أن كل واحد يعتبر مفترقا مختلفا ومؤتلفا ومتفقا، لكن اصطلاح المحدثين أمر لا ينازعون عليه، لأنه يقال لا مشاحة في الاصطلاح. عباس وعياش نجعلهما من المؤتلف والمختلف لأن الكتابة واحدة، لكن النطق مختلف. طيب عباس يسمى به رجلان، متفق ومختلف، تمام. طيب عباس وعياش مسمى به، لا يسمى مختلف ومختلف، لكن مسمى به كم نفر؟ اثنان. إذن اختلاف العين ثابت في المتفق والمختلف والمؤتلف والمختلف، لكن اللفظ بالاسم يختلف. المتفق والمفترق اللفظ واحد، والمؤتلف والمختلف اللفظ مختلف، تمام. واضح خالد؟ طيب، إذن ما هي الفائدة من معرفة هذا القسم من أقسام الحديث؟ الفائدة لئلا يشتبه الأشخاص، لئلا يشتبه الأشخاص. فمثلا إذا كان عندنا 10 كلهم يسمون عباسا، لابد أن نعرف من عباس، لأنه قد يكون أحدهم ضعيفا إما لسوء حفظه وإما لنقص في عدالته أو لغير ذلك. فلا بد أن نعرف من عباس هذا، هل هو فلان أو فلان، لأجل أن نعرف هل هو صحيح، هل هو مقبول الرواية أو غير مقبول الرواية. وهذا الفن أو هذا الباب ألف فيه كثير من العلماء، وعلى رأسهم ابن حجر رحمه الله، وألف في هذا مجلدات، منها كتاب التحرير المشتبه، فإنه كتب أسماء كثيرة، 4 مجلدات كلها يبين فيها هذا الباب، المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق. فإذا قال قائل بأي طريق نعرف أو بأي طريق نميز هذا من هذا، المؤتلف والمختلف أو المتفق والمفترق؟ نقول أما المؤتلف والمختلف فتمييزه بسيط، لأنه مختلف في النطق، أليس كذلك؟ ولا يكون فيه اشتباه في الواقع إلا إذا سلكنا طريق المتقدمين في عدم الإعجام. وش معنى الإعجام؟ النقط. فهنا مثل عند المتقدمين عباس وعياش واحدة، لأنها لا تشكل ولا تنقط. أما في المتأخرين فإن هذا الباب يقل فيه الاشتباه، لأنهم يعجمون الكلمات. عباس يكتبون عين باء ونقطة، عياش عين وياء مثنات والشين معجمة، يعني واضح. لكن فيما سبق يبقى فيه الإشكال. أما المتفق والمفترق فهو إيش؟ فهو صعب حتى في زمن المتأخرين. لماذا؟ لأن اللفظ واحد، فنحتاج إلى بحث دقيق في معرفة الشخص. أي العباسين إذا كان اسم عباس وعباس، أي السلامين إذا كان سلام وسلام، أي السلامين إذا كان سلام وسلام، لا بد أن نعرف. فصار فائدة معرفة هذا الباب إيش؟ تعيين الراوي لنحكم عليه بقبول روايته أو برد روايته. المرجع في ذلك قلت لكم إلى الكتب المؤلفة في هذا، وقد تعب عليها العلماء رحمهم الله وبينوها بيانا تاما. كذلك أيضا مما يعين على تعيين الرجل معرفة شيوخ من روى عنه. فمثلا عباس ابن فلان يروي عن الشيخ الفلاني، فإذا جاء عباس مبهما عرفنا أنه تلميذ هذا الرجل إذا حدث عنه. وكذلك معرفة التلميذ بأن يقال مثلا قرأ عليه فلان، إذا قيل قرأ عليه فلان وهو عباس الذي في زمن هذا القارئ عرفنا منه. فالمهم أن تعيين المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف يعرف بطرق، منها الرجوع إلى الكتب المؤلفة في هذا الباب، ومنها معرفة إيش الشيوخ والتلاميذ أيضا. وأنتم تشاهدون في كتاب تهذيب في كتاب التهذيب لابن حجر يقول روى عن فلان ويعد أسماء، أو روى عنه فلان ويعد أسماء. هذا أيضا مما يعين المبهم في باب المؤتلف والمختلف وباب المتفق والمختلف. لكن أهم شيء أيضا أن نعرف ما فائدة هذا. إيش الفائدة؟ تعيين الراوي من أجل أن نعرف هل هو مقبول الرواية أو غير مقبول الرواية، فهو باب مهم في الواقع. ثم قال والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. المنكر اختلف المحدثون في تعريفه ما هو، فقيل إن المنكر ما رواه الضعيف مخالفا للثقة، يسمى هذا منكر، ما رواه الضعيف مخالفا للثقة، مثل أن يروي الحديث ثقة على وجه ثم يأتي رجل ضعيف فيرويه على وجه آخر حتى وإن كان الراويان تلميذين لشخص واحد، حدث به أحدهما على وجه والثاني على وجه، فإننا نقول إن هذا الضعيف يعتبر حديثه منكرا. وقال بعضهم في تعريف الضعيف في تعريف المنكر هو ما انفرد به واحد لا يحتمل أن قبوله إذا تفرد، ما انفرد به واحد لا يحتمل قبوله أو لا يحتمل قبوله إذا تفرد. إذن هو الغريب إذا كان راويه ضعيفا. تعريف على هذا الذي مشى عليه المؤلف أن المنكر هو الغريب، والغريب عرفتموه من قبل ما هو؟ ما انفرد به واحد، لكن بشرط أنه لا يقبل تفرده في الحديث. فإذا روى هذا الحديث رجل فرد وهو ضعيف لا يقبل إذا تفرد، سمينا هذا الحديث منكرا. وأظنه يسهل عليكم إذا قلت لكم هل هو مقبول أو مردود. مردود، منكر على اسمه هو مردود. لا، حتى لو فرض أن له شواهد من جنسه فإنه لا يرتقي إلى درجة الحسن، وذلك لأن الضعف فيه متناهي لا يقبل التفرد وهو مردود. فصار المنكر له تعريفان. التعريف الأول ما رواه الثقة مخالفا، ما رواه الضعيف مخالفا للثقة، إذا لابد من مخالف. والقول الثاني في المنكر ما انفرد به راو ضعيف لا يحتمل التفرد. وقد مر علينا قريبا في النونية ذكر ما بين مصراعي الجنة أنه 3 أيام، وقال إن البخاري الرضا إيش أنكره، يعني قال إنه منكر. لماذا؟ لأنه انفرد به ضعيف مخالفا للثقات، مخالفا للثقات، إذ أن الثقات ذكروا أن أربع، أن بينهما إما 40 عاما وإما 70، فعلى هذا يكون الحديث هذا منكرا لأنه مخالف. وجه المخالفة أن هناك فرقا بين 40 عاما وإيش وثلاثة أيام. لو قال مثلا 30 عاما ربما نقبل، لأن 30 قد لا تخالف 40 إذا حملنا على اختلاف إيش اختلاف السير، لكن 30 3 أيام من 40 عاما فرق بعيد، مخالفة بينة. على كل حال المنكر الآن من قسم الحديث الضعيف، من قسم الحديث الضعيف صح؟ نعم. وله تعريفان عند العلماء، أحدهما ما ذهب إليه المؤلف وهو أن ينفرد به ضعيف لا يحتمل التفرد، يعني لا يقبل حديثه منفردا. والثاني ما رواه الضعيف مخالفا للثقة، وهذا هو الذي مشى عليه ابن حجر في النخبة على أن المنكر ما رواه ضعيف مخالفا للثقة بخلاف الشاذ، الشاذ ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أرجح منه. تمام، كم أخذنا الآن؟ بقي علينا تنبيه قبل أن نبعد، المتفق والمفترق هل هما شيء واحد أو شيئان؟ شيء واحد. والمؤتلف والمختلف كذلك شيء واحد. وظاهر كلام المؤلف لما قال وضد وضد أنهما شيئان، وعلى رأيه أو على ظاهر كلامه، مو رأي، على ظاهر كلامه يكون المتفق قسم والمفترق قسم والمؤتلف قسم والمختلف قسم، فتكون أربعة أقسام، مع أن الحقيقة مع أن حقيقة الأمر أنهما قسمان فقط. ولهذا في ظاهر كلام المؤلف نظر، وليس هذا رأي للعلماء، بل هو خطأ في التعبير. فقوله ضده يقول ليس ضده، بل هو من تمام تعريفه، من تمام تعريفه. نعم. ثم قال متروك ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد. متروكه يعني القسم هذا آخر قسم ما قبل الآخر، يعني الحديث المتروك، المتروك. ومتروك كما نعرف اسم مفعول مأخوذ من الترك، يعني أن العلماء تركوه. فما هو؟ يقول ما واحد به انفرد، يعني ما انفرد به واحد، لكنهم أجمعوا لضعفه أي على ضعفه. والضمير في أجمعوا يعود على المحدثين، يعني ما انفرد به واحد أجمع المحدثون على ضعفه فهو كرد، أي كالمردود، أي مردود. فالكاف الحقيقة هنا من حيث المعنى زائد. المتروك يقول مؤلف في تعريفه هو الذي رواه ضعيف أجمع العلماء على ضعفه.